تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مع حلقه جديده من نقطه اخرى من نقاط الصدام. الحلقه اللي فاتت كانت بدايه حلقه مثيره بالفعل، لان الموضوع يعني ربنا يستر، النيل وحوض النيل مسبب ازمه، يعني ازمه عالميه لو حصل لا قدر الله حاجه. يمكن حضراتكم تابعتوا في الاونه الاخيره الصحافه كلها بتتكلم عن موضوع اثيوبيا وقصه يعني الاختراع الاثيوبي اللي بيحاولوا طبعا يعملوا سد على اثيوبيا، وبالتالي هيقلل ده فرصه مصر وحصه مصر اللي هم من 55 مليار متر مكعب من المياه. ده لو حصل ايه اللي ممكن يحصل؟ تعالوا نكمل مع بعض ونشوف مع الدكتور راغب السرجاني التتبعات ايه وممكن ايه يحصل لا قدر الله لو ده بالفعل حصل. دكتور راغب اهلا وسهلا ومرحبا بك في هذه الحلقه. يمكن كل المشاهدين المتشوقين بالفعل يعرفوا ايه اللي ممكن يحصل لو حصل لا قدر الله حاجه وتمسكت اثيوبيا ودول المنبع ببناء سد من السدود، ايه اللي ممكن يحصل في الحاله دي؟
هو الحقيقه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا زي ما قلنا في الحلقه الماضيه، وعشان لو في احد المشاهدين او مشاهدات ما تابعش معانا، بنقول ان السد ان نهر النيل مشترك فيه 10 دول كامله. 8 منهم بيسموهم دول المنبع اللي هم طالع منهم النهر. عندنا النيل الابيض بيطلع من 5 دول، بيطلع من رواندا ومن بوروندي ومن تنزانيا واوغندا والكونغو الديمقراطيه اللي هي كان زمان اسمها زئير. وبعد كده في 3 دول تانيين بيطلع منهم النيل الازرق، في الاساس اثيوبيا ومعها كينيا واريتريا. الثمان دول دولت بيصبوا بعد كده النيل ده في السودان، النيل الابيض والنيل الازرق، وبيتحدوا مع بعض في خرطوم بيطلعوا النيل اللي بيجي لنا مصر بعد كده، نيل واحد فرع واحد رئيسي.
هم دول 10 دول.
هم دول 10 دول. فدولت 10 دول متقاسمين مع بعض الحصص معينه، كل دوله لها حصه معينه من نهر النيل. وقلنا ان مصر نصيبها 55 مليار متر مكعب، وده منظم بمعادات دوليه، والمعادات دي قامت بها الحكومات الاهليه اللي موجوده في العشر دول دولت، وسنه 29 وخلاص انتهت القضيه، واحنا مصرين على هذه المعاهده ومكملين فيها.
وحصل تاكيد سنه 59،
حصل تاكيد
سنه 59 جمال عبد الناصر
بالظبط، وحصل تاكيد تاني في السبعينات مع اثيوبيا، وخلاص هذا الوضع مستقر. اي حد بيخالف هذه المعاهده فهو معرض لعقبات هذه المخالفه.
وقلنا ما حدش يقدر يعني يشز عن القاعده لوحده.
ما يقدرش.
وما ينفعش برضه في الوقت نفسه ما فيش مثلا مجموعه تتكاتف وتعمل تصويت، يبقى خمس دول يعملوا تصويت.
لا مع بعض. يعني
لازم اجماع
بالنسبه ليهم، ما لهمش هذه السكه. والحمد لله بالنسبه لمصر، الحمد لله ان لابد من اجماع الدول العشره على سد معين من السدود او مشروع معين من مشاريع على النيل. يعني معنى كده اجماع دول العشرة ان لابد من موافقة مصر وموافقة السودان على اي مشروع يقام على النيل من اوله لاخره،
يعني بقطع اي نقطة من نقاط الصدام.
بالظبط. طبعا لو حصل لا قدر الله ودولة خلفت وعملت مثلا سد، فاحنا او بدأت تشتغل في السد، فاحنا لنا في البداية الطرق الدولية، متحدة ومجلس الامن والهيئات اللي بترعى المعاهدات الدولية بين الدول. طيب افرض يعني ضربوا بهذا الكلام عرض الحائط وعملوا السد، برضه ليس هناك في هذه الحلقه الا الحرب، ودي ما فيهاش هزار، حرب يعني حرب، لان انت طبعا انت بيمنع عنك الميه.
بس حرب مع مين دكتور؟
يعني حرب مع الدوله اللي اقامت السد. حرب مع الدوله اللي اقامت السد، والمفروض ان الدول تجتمع على حربها، الدول الحوض تجتمع على حرب، لان يعني دي اخلال بمعاهده بتضم الدول كلها. لكن منطقيا وعمليا ما حدش يحارب معاك في هذه القضيه، انت هتحارب.
وهذا ما لا مانا يعني لا
احنا لا نطلب، احنا لا نطلب،
لا نتمنى ذلك على الاطلاق يعني،
ولا نسعى للحرب. لكن لو واحد انت بيخش لك شريان ميه وقفل لك شريان الميه ده، هتعمل انت ايه؟
مشكله فعلا،
دي حرب بقاء ما فيهاش هزار يعني. ديت ايه؟ لابد ان تكون مصر مستعده لمثل هذا الموقف، متوقع انه يحصل، متوقع انه يحصل، وارد انه يحصل، لعل هذه الدول حتى ما تعملش هذا الامر بدافع الرغبه في المياه قد ما بدافع الرغبه للتضييق على مصر لاهداف اخرى واهداف مصالح تانية لناس تانيين بره الدول الافريقيه خالص.
دكتور عوده بقى لهذه الدول، يعني سواء تقبل التقسيم المياه او لا تقبله. مين هنا اللي يقدر يعني يفض هذه الاشكاليه تحديدا؟
هو الحقيقه الدول ديت يعني في اكثر من محطه من محطات تاريخها اعلنت انها لا تقبل بهذا الامر. كل شويه يطلع دوله. يعني قبل كده سمعنا تنزانيا، تنزانيا اعترضت وقالت اننا لا عايزين نعمل سد وعايزين نروي كم قريه بعيد عن نهر النيل فهنعمل قنوات ونطلع النيل
يعني وهكذا. بس اثيوبيا ده كمان تنزانيا
واثيوبيا طبعا اعلنت هذا الامر، وبوروندي اعلنت هذا الامر، كينيا اعلنت هذا الامر. يعني كل دوله بتحاول بتحاول.
يعني الموضوع مش موضوع اثيوبيا لوحده،
هي لغه تهديد اكتر منها لغه واقع. زي ما قلت لك قبل كده ان هذه الدول فيها كميه كبيره جدا 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 من المياه التي تكفي حاجتها دون الاحتياج الى هذه المشاريع على نهر النيل، لكن هي نوع من التضييق على مصر لاهداف اخرى، زي ما قلت ان هي على اهداف خارج افريقيا كلها.
دكتور اسمح لي، في يعني المواطن العربي كده والشارع العربي شامم في الموضوع ريحه تدخل غربي امريكي يهودي. توقعات ايه
بالظبط؟ ده اللي كان قصدي عليه في الكلام اللي بقول لك ان حاجه خارج كل،
يعني هل ده واقع بالفعل وليد تكهنات؟
انا اقول لك ان دور امريكا واليهود كبير جدا في هذه القصه. امريكا في السبعينات قدمت لاثيوبيا مشاريع ل 26 سد على نهر النيل او على فرع نهر النيل الازرق ونهر عطبره. نهر عطبره ده بيطلع برضه من اثيوبيا وبيصب في نهر النيل.
26
سد، احنا معترضين على سد واحد. امريكا مقدمه لهم مشاريع بعمل 26 سد. ومين اللي مقدم المشاريع؟ امريكا. بمعنى ان ساعتها امريكا تبقى واقفه ورا هذا الكلام. ده اتعمل في وقت علاقات قويه بين مصر وامريكا. طب ليه امريكا بتعمل كده؟ هي امريكا مش ناويه تبني هذه السد في هذا الوقت، ولكنها بتقول لمصر خلي بالك من اوراق الضغط اللي في ايدي عليك. مش بس المعونه، مش بس الجيش الامريكي الاسطول السادس اللي موجود في البحر الابيض المتوسط، مش بس اليهود اللي على بعد عده امتار من مصر، ولكن ايضا المياه اللي جايه لك من اثيوبيا. فانا مش ماسكه هذا العنصر بقوه. طبعا اليهود بيعملوا علاقات كبيره جدا مع كل دول منبع النيل ومع اثيوبيا، وعايزين يقولوا برضو ان احنا بنعمل هذا الضغط عشان حاجتين. ضغط على مصر عسكريا ان احنا عاملين لك تضييق يعني من الجنوب، فممكن اي اعتراض على اي شيء نغلق هذا الباب، فبالتالي بنوقف مصر او بنركع مصر حقيقة لو اتقفل هذا الباب، وخطير جدا. والحاجة التانية ان اسرائيل نفسها او الكيان الصهيوني، ما حبش اسميه باسرائيل يعني لا اعترف بوجود اسرائيل، الكيان الصهيوني المسمى باسرائيل الموجود في فلسطين عايز مياه من نهر النيل، وصرح بذلك في اكثر من مره. ومنحم بيجن كان كلم السادات في انه عايز يمد طريقه السلام اللي هي بتوصل للسيناء، او اللي عايز المفروض توصل للسيناء عايز يمدها لحد ما توصل لتل ابيب. ومشاريع، وهذا الكلام اكثر من مره، ان هو يعني اذا كنتوا بتقبلوا الحياه لانفسكم فلماذا لا تقبلوها لليهود الموجودين في ارض فلسطين، ويقولوا ان انتوا اصلا مش مكانكم ده، انتوا اصلا محتلين هذه الارض، انتوا اصلا مجموعه من الشراذم ملمومين من الدنيا كلها من كل بلاد العالم جايين.
لكن هم معتبرين ان ده حق ليهم.
طبعا هم معتبرين ان هذا حق مستقبلي اليوم. اما كانش هناخده بالمعاهدات وبالاتفاقات فهناخده بالقوه، هكذا يقولون اليهود. فاليهود بيعملوا ضغط على هذه الدول اللي موجوده في افريقيا علشان يحققوا اليوم في الاخر التصويت والموافقه على تحويل نهر النيل من كوني فقط يغذي هذه الدول العشرة إلى أن يغذي إلى جوارهم الكيان الصهيوني، ويصبح دول نهر النيل 11 على ما تريده اليهود.
لكن يعني الموضوع اليهود أو أمريكا أعتقد فيه ارتباط وثيق، يعني إذا كانت ورقة رهان بالنسبة لأمريكا في حوض النيل، فبالتالي اليهود لها قصة أصلا مش بس مع
هو. خليني أرجع
أقول لك مع أفريقيا كلها.
خليني أقول لك قبل ما نتكلم على دور اليهود مع أفريقيا، خليني أقول لك على الفرس اللي بتراهن عليه
صحيح
امريكا في هذه المحطه. طبعا انا عندي 10 دول دلوقتي، منهم 8 خطيرين جدا اللي هم دول المنبع، وفي الاخر دولتين اللي هم دول المصب بيسموهم اللي هي السودان
ومصر.
امريكا بتلعب على مين في دولت؟ امريكا بتلعب في الاساس على اثيوبيا. اثيوبيا بالنسبه لامريكا اشمعنى اثيوبيا؟ اثيوبيا اولا بيطلع منها النيل الازرق. النيل الازرق، ودي معلومه لعلها هتدهش السامعين، النيل الازرق لوحده بيمد نهر النيل ب85% من المياه بتاعته. يعني كل الدول الخمسه اللي موجودين في الجنوب اللي هم بوروندي ورواندا وتنزانيا واوغندا والكونغو الديمقراطيه، الخمس دول دولت بيدوا 15% بس من نهر النيل. يعني لو عمل سدود على الخمس دول مفيش مشكلة كبيرة تحصل قوي عندنا،
لكن النيل الأزرق بالذات،
لكن النيل الأزرق خطير جدا جدا
من المية اللي جاية.
85% من اللي جاي نهر النيل اللي هو اتحاد النيل الأزرق مع النيل الأبيض، 85% جاي من أثيوبيا، أثيوبيا وكينيا وأريتريا، بس برضو اللي جاي من كينيا وأريتريا قليل جدا.
فبالتالي لو اتعمل سد في أثيوبيا
فأثيوبيا خطيرة جدا
بالفعل لمصر.
بالضبط، فأمريكا حط عينيها على أثيوبيا بشكل قوي جدا. الحاجة التانية في أثيوبيا اللي تخلي أمريكا تحط عينيها على دولة أثيوبيا، إن دولة أثيوبيا فيها 65% من السكان مسلمين. دولة أثيوبيا تعتبر دولة إسلامية
كده، بدأ نفهم يعني
65% من سكان أثيوبيا مسلمين، لكن الأغلبية المقهورة، الحكم في أثيوبيا نصراني مسيحي أرثوذكسي بروتستانتي. طبعا الأرثوذكس الأساسي، الكنيسة الأثيوبية طول عمرها كنيسة مشهورة في أفريقيا من أيام زمان، من أيام النجاشي والحبشة فأثيوبيا حكم فيها نصراني مع وجود أغلبية مسلمة.
أيوة.
يعني معنى كده ان لو حصل في يوم من الايام انتخابات حره حقيقيه، طبعا انتخابات هناك
طبعا للخمسة حره،
هيبقى 65% اختاروا رئيس مسلم
مسلمين.
ولو اختار رئيس مسلم خلاص القضيه انتهت، احنا مسلمين بقى في اثيوبيا، مع مسلمين في اريتريا، مع مسلمين في السودان، مع مسلمين
يعني.
في مصر انتهت القضيه. يبقى القضيه خلاص الحمد لله امننا الدنيا كلها وامننا اوضاعنا. فطبعا امريكا خايفة جدا من هذا التجمع الاسلامي اللي موجود في اثيوبيا، وبالتالي هي بتناصر بقوة الحكومة النصرانية الاثيوبية. غير كده الحملات التبشيرية التنصيرية في اثيوبيا على اعلى ما تكون، اقوى حملات تبشير في العالم كله تلاقيها موجودة في اثيوبيا، موجودة في اندونيسيا، دول اسلامية الاثنين، دول اسلامية وجواهم اعداد كبيرة من المسلمين، والحملات التنصير قوية جدا. طبعا اندونيسيا لان هي اكبر دولة إسلامية في العالم، أكثر من قرابة دلوقتي 250,000 مسلم في دولة واحدة، حوالي 240,000,000 مسلم. وأثيوبيا وضعها الخطير وسيطرتها على النيل الأزرق و65% إسلام، وهي أصلا سكانها كتير. يعني أثيوبيا عدد سكانها 76,000,000 مواطن، ودي من أكبر الدول اللي موجودة في أفريقيا،
يعني مقارب لعدد مصر
قريب جدا من عدد مصر أو أكثر من عدد مصر بشوية. 76,000,000 مواطن، منهم زي ما قلنا 65% مسلمين، فده عدد كبير جدا. لو سيطر الحكم هتبقى مشكلة بالنسبة للنسبة
للمنطقة كلها في يوم من الأيام يعني.
طبعا أضف لكل هذه القصص اللي بنتكلم فيها بالنسبة لأثيوبيا، الجالية الأثيوبية في أمريكا جالية كبيرة جدا، وجالية قوية جدا، وجالية ثرية جدا، وبالتالي فاللوبي الأثيوبي جوه أمريكا نفسها باغط ومؤثر وقوي، وليه علاقات جوه الكونجرس، وليه علاقات جوه سوق المال اللي موجود في أمريكا، جوه جمعية رجال الأعمال المسيطرة على الانتخابات الأمريكية. يعني 10,000 حاجة بنتكلم عليها تداخلات كلها تصب في مصلحة قوة العلاقة بين أمريكا وأثيوبيا، والضغط في النهاية على مصر عشان توافق على رغبات أمريكا اللي بتصب في مصالح إسرائيل طبعا أو مصالح اليهود، والضغط عليها من منابع النيل من أثيوبيا. فكل ده طبعا أمريكا بتراهن على أثيوبيا،
أوراق ضغط كلها
كلها يعني. وغير طبعا أثيوبيا، أمريكا طبعا بتراهن على جنوب السودان. جنوب السودان لو حط عليه سد برضو ما هو قفل الدنيا عندنا من منبع من نهر النيل الأبيض، وبتراهن على كل الدول ديت. يعني كل الدول ديت لها علاقات جيدة مع أمريكا، وزي ما حد بيقول كده هو حد يطول. يعني دولة زي بروندي ولا زي رواندا ولا زي تنزانيا بتعمل علاقات مع دولة أمريكا، دولة رقم واحد في العالم، فيحبوا جدا طب أمريكا تخش تعمل لهم مشاريع
مصالح يعني
تعمل لهم طبعا مصالحهم الرئيسية في إن تكون العلاقات مع أقوى دولة في العالم. إيه بقى يعني يخلوا بعهد مع مصر أو يخلوا بعهد مع السودان في سبيل إرضاء أمريكا؟ أيوة طبعا نخل في سبيل إرضاء أمريكا، هكذا يفكرون وهكذا يعني يعتقدون، وما فيش حد في هذا الموضوع كله ممكن يحله في النهاية إلا إذا كان لمصر جيش قوي جدا بيحمي مصالحها في هذه المناطق وهذه الدول، لأن فعلا الموضوع ممكن يتطور إلى حرب، وهذا أمر متوقع،
ودي ممكن تكون نقطة من نقاط الصدام القوية جدا لو حصلت في المستقبل القريب بالفعل.
طبعًا طبعًا.
طيب اليهود وعلاقتهم بإفريقيا إيه؟ ده اللي هنعرفه من حضرتك دكتور راغب، ولكن بعد الفاصل
إن شاء الله.
فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم، فكونوا معنا.
Bum 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 b
طبعا من الواضح ان اوراق الضغط من الغرب او تحديدا من امريكا هي كتيرة جدا، ولكن دكتور راغب قال لنا قبل الفاصل ان اوراق الضغط على من ناحية اثيوبيا تحديدا وبعض الدول على اساس في مصالح مشتركة ربما اذا صح التعبير، ولكن الشعب العربي كله متخوف لا قدر الله لو حصل مشكلة. لكن نرجع لليهود، علاقتهم ايه تحديدا بافريقيا؟
نعم، فبص حضرتك، هو اليهود طبعا عينيهم على افريقيا بشكل قوي جدا.
ليه دكتور؟
خلينا نراجع كده قصه اليهود مع افريقيا عشان نعرف ازاي الناس دي بتفكر. عشان انا ممكن دلوقتي اقول والله انا علاقتي جيده جدا باثيوبيا، ووزير الري الاثيوبي قعد في جلسه وديه مثلا مع الوزير المصري، ووزير بوروندي ولا تنزانيا ولا كينيا ولا اي حد، خلاص احنا علاقتنا قويه. ممكن ده كله يختل بره حسابات مصر مع هذه الدول الافريقيه تماما اذا دخلت الامريكا او دخل العنصر اليهودي في القصه. فنراجع كده قصه اليهود ونعرف ازاي الناس بتفكر. اليهود اقاموا دولتهم في ارض فلسطين سنه 48، تحديدا في 14 مايو سنه 48 بعد انسحاب الانجليز من فلسطين. في هذا الوقت طبعا اليهود دوله غير معترف بها في العالم في هذا الوقت، في اول ما حصل الاحتلال يعني، وبدأت تجلب إليها اعترافات الدول الكبرى. أمريكا أول يوم أول دولة اعترفت بعد دقائق من إعلان بن غوريون لدولة اليهود، بعد دقائق. وطبعا ده واضح إن التنسيق طبعا أمريكا ما بتعترفش بدول نتيجة مزاج الرئيس.
لا هي أعتقد نوايا مبيتة
طبعا. كونجرس قاعد وخدنا ترتيبات وخدنا اتفاقيات وخدنا موافقات وخدنا كذا كذا كذا، وبالتالي في نية مبيتة قديمة. وأعلنت أمريكا مباشرة تاني يوم مباشرة أعلن الاتحاد السوفيتي موافقته على أو يعني اعترافه بدولة إسرائيل في أرض فلسطين، وثم توالى اعتراف بعد كده بعض الدول الأخرى زي إنجلترا زي فرنسا زي غيره. بدأت إسرائيل تحاول أن تأتي باعتراف الدول الكبرى في العالم عشان تاخد شرعية، فانشغلت إسرائيل بالدول الكبرى من سنة 48 لسنة 57. تسع سنوات دولت إسرائيل كانت حاطة عينيها على الدول الكبرى في العالم، على زي ما قلنا طبعا انجلترا وفرنسا في الاساس وامريكا والاتحاد السوفيتي، دول خلاص اعترفوا من اول يوم، اسبانيا ايطاليا المانيا الدول الكبرى اليابان الصين، فناخد اعتراف
الشرعيه الدوليه يعني
ما عايزين ناخد الشرعيه الدوليه ان الدول دي تبقى معترفه بينا. الحاجه الثانيه، مشكله اللي كانت خلت اسرائيل تخرج افريقيا من حساباتها في الوقت ده اللي هي اول 9 سنين، ان معظم افريقيا ما كانش كلها محتله. فانا ليه اروح انا اعمل علاقات مع دولة تنزانيا وهي محتلة اصلا من انجلترا، او مع دولة الجزائر وهي محتلة من فرنسا، او دولة كذا، فدي الدول كلها محتلة، فخلاص انا مشغولة بالدول الكبرى اللي في ايديها خيوط اللعبة. شوف اليهود بيفكروا ازاي، يعني ما فيش مشكلة لما تيجي دولة تلم اعترافات 20-30 دولة في العالم ما لهمش معنى،
لأن كل الأوراق الرابحة في هذه الدول الكبرى،
فهي بتلعب على الحصان الفايز. الحصان الفايز هي الدول اللي تقود قاطرة العالم، الدول الاستعمارية الكبرى في ذلك الوقت، ودولت كلهم في هذا التوقيت في 9 سنين دولت ادوا إسرائيل الاعتراف، وبالتالي قبلت إسرائيل في الأمم المتحدة كدولة من أول أيامها، ووراها كل الـ 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 يعني الـ الدول الضخمه اللي بتسيطر على حركه العالم،
وبالتالي كده تعتبر اسرائيل رمت حجر الاساس.
بالظبط. سنه 57 اتحررت غانا، وفي نفس الشهر اللي اتحررت فيه غانا اقامت اسرائيل اول سفاره ليها في افريقيا مع اكرا في غانا سنه 57. وشوف قد ايه الناس ديت مصحصحه اليهود. يعني شوف هو لقت العالم كله في منتهى الدهاء ومنتهى المكر،
بينتهز الفرص يعني، بس في الوقت المناسب.
أكرا
يعني
أكرا غانا تحررت، فلما تحررت عايزة اعتراف من العالم، قالت لها أصلي أنا أول دولة اعترف بيكي، وعملت سفارة عندها. أكرا دلوقتي ملاش وزن، بس بكرة الله أعلم هيكون شكلها إيه. بكرة ممكن تبقى أكرا ديت ولا غانا، يعني ممكن تبقى مناجم
الخيرات يعني هم بيبصوا الخيرات، مناجم ذهب بترول،
ممكن تبقى علاقات، ممكن تبقى حاجه مهمه جدا جدا جدا،
ما دايما بيبصوا بعيد يعني عندهم نظره مستقبليه موجوده.
الاسى الشديد ان العالم الاسلامي كان في ثبات عميق في ذلك الوقت. احنا اسرائيل عماله تلقط علاقات مع الدول، واحنا بنتفرج على هذا الوضع بشكل الحقيقه ما كانش لطيف ابدا.
ايه تاني من ضمن العلاقات
دكتور؟ عملت علاقه مع مع اكرا سياسيه، وعملت تمثيل دبلوماسي هناك وسفاره. ومن اخطر الاشياء لهذه العلاقات ان انا بكسب صوت. ادي صحيح. صوت غانا هيخش الامم المتحده، هي خلاص اتحررت، هتخش الامم المتحده مستقله بقى دلوقتي. لما تخش غانا الامم المتحده اصبح صوتها مع الدوله اللي معترفه بها ديت اللي هي دوله اسرائيل، ونعمل علاقات تانية مع زائر، ونعمل علاقات تانية مع دولة كذا كذا كذا. بدأت إسرائيل من سنة 57 إلى سنة 73 تعمل علاقات مع الدول الأفريقية. عملت في هذه الفترة 25 علاقة مع 25 دولة أفريقية، كل هذه الدول جنوب الصحراء الكبرى.
نوع العلاقات هنا دكتور، هل هي علاقات اقتصادية أعتقد في البداية؟
لا، علاقات سياسية على كله، على كل المستويات، على تمام. كل المحاور اقتصادية تمام. وسياسية. ولعلنا إن شاء الله يعني بعد ما نخلص بس قصة اليهود مع أفريقيا ممكن نتكلم في تفصيلات العلاقة اليهودية مع هذه الدول
تمام.
لكن طبعا هي كانت علاقة يعني قوية بكل أبعادها. سنة 73 وصلنا إلى 25 دولة بتعمل علاقات مع اليهود في أفريقيا. الدول ديت زي ما قلنا كلها جنوب الصحراء الكبرى
تمام.
يعني كل ما هو تحت الصحراء الكبرى عمل علاقات مع اليهود باستثناء دولتين اللي هي كانت الصومال وموريتانيا. والصومال وموريتانيا ساعتها ما كانوش عرب، يعني ما كانوش دول عربيه، ما انضموش لجامعه دول عربيه الا 73 و74، لكن كانوا طبعا 100% اسلام، فما كان ما عملوش علاقات، رفضوا علاقات مع اسرائيل. لكن ليه بنقول جنوب الصحراء؟ لان شمال الصحراء الكبرى دول كلها عربيه، فمصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان، طبعا دول كلهم ما عملوش علاقات مع اسرائيل في هذه الفتره. واسرائيل احتلت مصر سنه 67، والدول ديت ما زالت على علاقاتها باسرائيل. سنه 73 حصلت الحرب المجيده، حرب اكتوبر 73، رمضان 93، 1393، وفضل الله مصر حققت انتصار واضح، والعرب اتجمعوا مع بعض في ضد كتلة واحدة ضد اليهود. وهنا بدأت الدول الأفريقية تنظر إلى الحدث برؤية جديدة. صحيح. قالت دلوقتي احنا عندنا دولتين متصارعتين وحرب كبيرة، إسرائيل في ناحية وقدامهم العرب في الناحية الثانية. طيب احنا
مش مصر بس
طبعا دي من مزايا وحدة. أيوة. والحقيقة حرب 73 من العلامات الفارقة في تاريخ المسلمين في العصر اللي احنا عايشينه، العصر الوقت المعاصر هذا، لانها جمعت العرب. للأسف الشديد طبعا اتفكوا العرب تاني بعدها بكم سنة لما دخلنا في مباحثات السلام. اتفكوا العرب من جديد، وكانت سلبية كبيرة جدا جدا من سلبيات كامب ديفيد انها فكت العرب من جديد، واحنا كنا ما صدقنا توحدنا في 73. فلما الدول الأفريقية شافت توحد العرب، هذه الوحدة أبهرت الدول الأفريقية،
فبدأت
الدول الأفريقية يعني تغير حساباتها، وبالتالي تلعب على الحصان بتاع مصر، ومش بس كده، تلعب على الحصان بتاع النفط في الدول الخليجية. الدول الخليجية دول غنية وعندها نفط، والدول الأفريقية دي كلها دول فقيرة جدا جدا، تحت خط الصفر من الفقر، فعايزة أي معونة. فبالتالي قالت والله ممكن المعونة تجينا من الدول الخليجية دي لو وقفنا مع مصر في ذلك الوقت. صحيح. فعملت إيه؟ قطعت 20 دولة من أصل 25 قطعت علاقتها باسرائيل سنة 73. في يناير 74 بقى عدد الدول المشتركة مع اسرائيل في علاقات من افريقيا 5 دول فقط، وكلهم في الجنوب. كلهم اللي هي منطقة جنوب افريقيا.
أيوه.
سوازيلاند، ناميبيا، اللي هي منطقة جنوب افريقيا اللي هي بعيدة عن العرب وعن اتصالاتها بالعرب. لكن معظم الدول العربية الافريقية الاخرى خلاص فكت علاقاتها مع اسرائيل. الكلام ده قعد من سنة 73 لحد سنة 91، فترة يعني طويلة.
بس اسمح لي دكتور، اعتقد يعني في يعني قراءه الاحداث كده ان اسرائيل لما بتسيب علاقات اعتقد مش بتسيبها بدرجة 100%، يعني اعتقد حطت هناك خيوط، علاقات اقتصادية
ممكن طبعا
وضعت اساسات في
بس
هذه الدول.
هي
اللي بعد يعني كده ممكن بعد كده تلم
اسرائيل
إيه؟
ما سابتش
تلم شباكها يعني.
اسرائيل ما سابتش. اسرائيل طبعا زي ما انت بتقول، هي اسرائيل فيها اقتصاديين على مستوى عالي جدا وشركات عالمية، هو موجود هنا وموجود هنا، بس العلاقات الرسمية اتقطعت. يعني السفارة اتسحب السفير من هنا واتسحب السفير من هنا، وبالتالي أصبح المعلن أن هذه الدول لا تعترف بإسرائيل في ذلك الوقت.
جميل.
سنة 91 حصل مؤتمر السلام بتاع مدريد، وبدأت من جديد تعود العلاقات مع اليهود، وبدأت تتسابق الدول الأفريقية للتعاون مع اليهود، وأصبح دلوقتي كل الدول الأفريقية جنوب الصحراء عاملة علاقات مع اليهود، وطبعا شمال الصحراء مصر عامله علاقات مع اليهود، والمغرب عامله علاقات مع اليهود، وبالتالي يعني الامور ايه رجعت تاني لعلاقات قويه جدا ما بين افريقيا واليهود. العلاقات دي كلها بتمثل اصوات لصالح اليهود.